بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجوه التي استعرضناها إلى حد الآن لمعالجة التعارض بين ما دل على أن من لم يتمكن من الذبح الكامل فحكمه الصوم 3 في الحج و7 إذا رجعتم، وبين ما دل على أن من لم يتمكن من الذبح الكامل فحكمه المشاركة في الذبح. الوجوه التي استعرضناها للجمع بين أو لعلاج التعارض لاتخاذ موقف تجاه هذا التعارض بين هاتين الطائفتين هي: أولا، دعوى تقديم الطائفة الأولى الدالة على أن حكمها الصوم وناقشنا فيه، وثانيا دعوى تقديم الطائفة الثانية الدالة على أن حكمه المشاركة في الذبح. هذا هم قلنا قد واحد ما يقتنع به. ثالثا، دعوى التساقط ثم الرجوع إلى المطلق الفوقاني، وهذا هم ناقشنا فيه بأنه هذا إما ليست تلك المطلقات من النوع من المطلقات الفوقانية التي يمكن الرجوع إليها، وإما أنها يمكن الرجوع إليها مبدئيا ولكن نتيجة الرجوع إليها الحكم ببطلان الحج لمن لم في مورد تعارض، يعني لمن يتمكن من الصوم ويتمكن من المشاركة في الذبح معا ولكنه لا يتمكن من الذبح الكامل. هذا لكونه لا يتمكن من الذبح الكامل فقد فقد شرط صحة حجه، إذا أردنا أن نرجع إلى مطلقات الفوقانية بدعوى أنها تدل على الوجوب الشرطي مو الوجوب التكليفي يلمحظ، بل وجوب شرطي. إذن هذا الشرط لم يتوفر، إذن حجه باطل، مقتضى الرجوع إلى المنطقة الفوقاني هذا، وهذا نعلم بعدم صحته، نعلم بأن حكمه ليس بطلان الحج وإنما حكمه إما الصوم 3 و7 وإما المشاركة في الذبح. إذن فالرجوع إلى المنطقة الفوقاني ما يخدمنا هذا الوجه، هذا إذا سميناه وجه الثالث. فالوجه الرابع راح يكون دعوة دعوة الرجوع إلى الاحتياط في طرفي العلم الإجمالي بعد أن لم يخدمنا الرجوع إلى المطلق الفوقاني. فالوجه الذي بعده لابد أن نذكر أنه عبارة عن أن ينتهي الأمر إلى الاحتياط في طرفي العلم الإجمالي بأن يجمع بين الصوم وبين المشاركة في الذبح. الوجه الخامس ما ذكرناه بالأمس من أنه لا تصل النوبة إلى العلم الإجمالي، وذلك لأن من جملة الطائفة الأولى آية قرآنية، ما عدنا آية قرآنية بصالح الطائفة الثانية وإنما عدنا آية قرآنية بصالح الطائفة الأولى، وعندئذ بل إما نطبع إما تجري قاعدة أن ما خالف القرآن فهو زخرف فالطائفة الثانية تسقط بطبعها بقطع النظر عن معارضتها مع الطائفة الأولى، لكون الطائفة الثانية ابتلت بالتعارض على وجه مستقر في مادة الاجتماع مع القرآن. فمتى ما وقع التعارض على وجه مستقر مع القرآن تجري قاعدة أن ما خالف القرآن فهو زخرف، لأن الروايات ما خالف القرآن فهو زخرف، فسرناها في محلها في بحث التعارض، فسرها أستاذنا الشهيد، يعني هذه النتيجة التي توصل إليها أنها محمولة على التعارض المستقر. فإذا كان هذا تعارضا مستقرا بين الطائفتين، يعني مع القرآن راح يصير، لأن القرآن الآية الكريمة جزء من الطائفة الأولى، فهذه الطائفة الثانية تسقط لمعارضتها مع القرآن، أو لا أقل من أنها تسقط بقاعدة أن هو إذا تعارض سنتان وتساقطتا وكان أحدهما موافقا للقرآن فيتقدم هذا الطرف على ذاك الطرف على أساس موافقته للقرآن، فالطائفة الأولى موافقة للقرآن، الطائفة الثانية هي التي مخالفة للقرآن، فإذا تطبق قاعدة التقديم المرجح بالمرجح القرآني أنه ما وافق الكتاب يتقدم على ما خالف الكتاب. يبدو إلى حد الآن أننا ننتهي إلى هذا الوجه الأخير، ولكن بعد التأمل وجدت بأنه أكو مجال لوجه سادس لعلاج التعارض، وهذا الوجه ولو على نحو الاحتمال والشبهة نطرحه. هذا الوجه الجديد هو أن نقول بأن هناك مرتكز متشرعي قوي على أن الصوم في طول الذبح وليس الذبح في طول الصوم. الآية القرآنية تقول فإن لم تجدوا، أولا يقول فما استيسر فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. المرتكز هو أنه متى ما كان هناك ذبح مقبول فلا تصل النوبة إلى الصوم، يعني أن الصوم قد شرع في طول كل ذبح مشروع، سواء كان الذبح المشروع المقبول هو الذبح الكامل أو المشاركة في الذبح. لو صح هذا المرتكز المتشرعي فهذا يعني تفسير الطائفة الأولى الأدلة التي تقول بأن من لم يتمكن من الذبح فحكمه الصوم، لا بد من تفسير هذه الأدلة بأن من لم يتمكن من الذبح المقبول شرعان، مو من لم يتمكن من الذبح الكامل كما كنا نفسره إلى حد الآن. إلى حد الآن كنا نفسر هذه الأدلة بأن من لم يتمكن من الذبح الكامل، لأن صدر الآية لا شك أن ظاهره الذبح الكامل. صدر الآية الذي يقول فما استيسر من الهادي، بل فمن تمتع بالحج إلى بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي، يعني من الهدي الكامل لكل شخص هدي. فمن ثم يقول فمن لم يجد فصيامه. صدر الآية، الآن رجعنا إلى صدر الآية، صدر الآية يقول بأنه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من الهدي يجب عليه الهدي. هذا ظاهره الهدي الكامل، وهذا الهدي الكامل بلحاظ حال التمكن من الهدي الكامل مسلم نلتزم به. إنما الكلام فيما إذا لم يتمكن من الهدي الكامل، فهذا شنو حكمه؟ هل حكمه أنه ما دام لم يتمكن من الهدي الكامل ففي طول الهدي الكامل عند عدم التمكن من الهدي الكامل يصل الأمر إلى الصوم، أو عند عدم التمكن من أي ذبح، أي ذبح ثبت قبوله شرعا ولو بدليل آخر، لو لم يتمكن منه فحكمه الصوم. يعني قوله فمن لم يجد ثلاثة أيام فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا شنو معنى؟ شنو معنى قوله فمن لم يجد؟ أما قبل من لم يجد واضح، إلا ظاهر في الذبح الكامل. ما قبل لم يجد ظاهر في الذبح الكامل. من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا ظاهر في الهدي الكامل. عندئذ بعد من نقطة قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لو ضممنا الارتكاز الذي ذكرناه إلى هذه الآية، ارتكاز أنه الصيام في طول أي ذبح مقبول شرعا، لو قبل الذبح الناقص، لو قبل المشاركة في الذبح، لا تصل النوبة إلى الصوم. لو قبلنا هذا الارتكاز راح يكون معنى قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، معناه أنه من لم يجد ذبحا مقبولا شرعا، سواء كان الذبح المقبول بحقه الذبح الكامل كما في حال الاختيار في حالة التمكن من الذبح الكامل، أو لم يجد ذبحا حتى الناقص في من كان حكمه الناقص المشاركة، لو لم يجد الذبح المقبول بشأنه عندئذ تصل النوبة إلى الصوم. ما دام هناك ذبح ولو ذبح ناقص مقبول بشأنه فلا تصل النوبة إلى الصوم. هكذا لازم نفسر قوله فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. لو صح هذا التفسير بضم هذا الارتكاز الذي ذكرناه، إيش راح تكون النتيجة؟ راح تكون النتيجة أن موضوع وجوب الصوم ليس هو عدم التمكن من الذبح الكامل فحسب، بل موضوع وجوب الصوم هو عدم التمكن من الذبح المقبول شرعا. والطائفة الثانية تقول بأن الذبح المشاركة في الذبح ذبح مقبول شرعا، يعني أن الطائفة الثانية بل تنفي موضوع الطائفة الأولى. وإذا كانت الطائفة الثانية تنفي موضوع الطائفة الأولى يعني تتقدم على الطائفة الأولى إما بالحكومة أو بالورود. وهنا أقول هذا ورود ولا يحتاج إلى الناظرية. أنتم تعرفون سابقا كرارا وضحنا الفرق بين الحكومة والورود. الحكومة هو نفي الموضوع اعتبارا وادعاءا، مثل لا ربا بين الوالد وولده رغم كونه ربا، لا فرق في كونه ربا بين كونه بين الوالد وولد أو بين غريب عن غريب وغريب بين غريبين. ولكن قوله لا ربا بين الوالد وولد يعني أن هذا الربا بمنزلة عدم الربا، ادعاء أن الشارع بنى أن هذا ليس، وإن كان وجدانا هو ربا، واقعا هو ربا، ولكنه اعتبارا ليس ربا، تنزيلا ليس ربا. هذا حكومة، وهذا هو الذي يحتاج إلى الناظرية بحسب مبنى أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه حتى يتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. وأما الورود، بل الورود فهو ما إذا كان أحد الدليلين ينفي موضوع الدليل الآخر في بعض حصصه وجدانا وحقيقة لا بالاعتبار. كنا نمثل له إذا تذكرون الحجية إذا قال دليل بأنه بل لا يحرم الإخبار بغير حجة، ما قال يحرم الإخبار بخلاف الواقع، بل قال يحرم الإخبار بغير دليل، بغير دليل حجة مطلقا، سواء كان دليلا قطعيا أو دليلا تعبديا، فيحرم الإخبار بدون دليل حجة. خجاء دليل حجة على أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب مثلا، فهذا يعني حقق موضوع ذاك، يعني نفى موضوع ذاك، نفى موضوع الحرمة، لأن موضوع الحرمة هو عدم وجود دليل حجة، وقد حصل دليل حجة، حصل دليل حجة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فدليل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال حاكم على دليل حرمته الإخبار بغير دليل حجة، عفوا مو حاكم وارد، هذا مثال للورود، لأنه بل نفى موضوع ذاك حقيقة مو بالاعتبار والتنزيل، كان موضوع الحرمة عدم وجود دليل حجة، وهذا الدليل الثاني حقق دليلا حجة، فانتفى موضوع الحرمة، انتفى موضوع الحرمة حقيقة. ما نحن فيه يصير من هذا القبيل، لأن موضوع حرمة موضوع الحكم بالصوم، موضوع وجوب الصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، موضوعه بضم الارتكاز الذي ذكرناه صار عبارة عن من لم يتمكن من ذبح مقبول شرعا، من لم يتمكن من ذبح مقبول شرعا فحكمه الصوم. والطائفة الثانية تقول بأن المشاركة في الذبح مقبول شرعا لمن لم يتمكن من الذبح الكامل، من لم يتمكن من الذبح الكامل فالمشاركة في الذبح مقبولا له حسب دلالة الطائفة الثانية. إذن هذه الطائفة الثانية تنفي موضوع الطائفة الأولى حقيقة، لا بالاعتبار والتنزيل، لأن موضوع الطائفة الأولى عبارة عن من لم يتمكن من الذبح المقبول، والطائفة الثانية تقول بأن هذا ذبح مقبول، بأن المشاركة في الذبح ذبح مقبول شرعا. إذن فالطائفة الثانية واردة على الطائفة الأولى، فتتقدم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى بالورود. هذه شبهة.
وش قال اختصاص وجوب الصوم التزمة ما يفعل؟
ثم هذا عجبنا عنه سابقا في الرد على
بهذا البروجيكت،
من لم يتمكن من
يكون أن وجوب الصوم خاص بالفرد النادر.
إيه هذا في الرد على الوجه الثاني من وجوه علاج التعارض. قلنا بأن هذا ليس فردا نادرا، لأنه من الذي يقبل منه؟ لو اعترضنا هو من النادر أن لا يكون له درهم، صحيح، ولكن هذا الدرهم من اللي يقبل من عنده أن يأخذه أو يعطي جزء من ذبيحته إليه؟ كلهم يردون ذبح كامل، من النادر أن يوجد واحد يقبل، إلا إذا كان ذبحا استحبابيا تكرارا للذبح استحبابا. هذا ذكرنا، فرفعنا اليد عن كون هذا مستلزما للحمل على الفرد النادر، هذا رفعنا اليد عنه. إذن لأجل شبهة صحة هذا الوجه الجديد، هذا الورود، ورود الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، ولأجل أيضا شبهة صح احتمال صحة الوجه الثاني من الوجوه السابقة، الوجه الذي كان يقول بأن ظهور الإطلاق، شمول الظهور الإطلاقي للطائفة الثانية لمادة الاجتماع أقوى من شمول الظهور الإطلاقي في الطائفة الأولى لمادة الاجتماع. بعد ذلك قلنا قد واحد ما يقتنع بالأقوائية، ولكن قد واحد يقتنع بالأقوائية أيضا. فإذا عدنا شبهة صحة الوجه الثاني من الوجوه السابقة، وعدنا شبهة صحة هذا الوجه الأخير، وجه الورود، دعوة الورود، لأجل احتمال صحة هذين الوجهين ما نقدر نلتزم بما ذكرناه في الوجه الأخير بالأمس، في وجه بلي يعني لا يعني لا الرابع أي المهم الوجه الذي كان يقول بأن بلي قاعدة، إما قاعدة الترجيح موافقة القرآن أو قاعدة تطبيق قاعدة فهو زخرف، فنقدم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية على أساس كونه قرآنيا، الطائفة الأولى فيها بعضها قرآني والطائفة الثانية ليس بعضها قرآنيا. فما نقدر نطمئن ب ذاك العلاج، وذلك لأنه أصلا من البداية إذا تتذكرون إحنا كنا نقول بأنه النتائج السابقة قبل أن ندخل في هذا التعارض الجديد، التعارض بين ما دل على الصوم، كانت روايات الطائفة الثانية معارضة بروايات دالة على عدم، رأسا دالة على عدم كفاية المشاركة، وأنه يجب الذبح الكامل، هناك ماذا قلنا بالنهاية؟ قلنا بأنها نتيجتها أنه إذا كان يستطيع الذبح الناقص فلا تصل النوبة إلى الصوم، وهذا استغربنا من عنده. كنا نقول بأن هذا غريب، لأنه الآية تقول بأنه إذا أكو ذبح مقبول، الذبح مقبول إلى كل بحسبه، هيش كنا نفسر أصلا ما كان يخطر ببال. بعد ذلك بالدقة قلنا بأنه خوب أساسا بلي الذبح المقبول هو الذبح الكامل، أما ذبح المشاركة فأكو تعارض بشأنه أنه هل هو مقبول أو غير مقبول. ولكن مبدئيا كان المرتكز في أذهاننا بأنه كل بحسبه، إذا عند ذبح مقبول إليه بعد لا تصل النوبة إلى الصوم، الصوم في طول عدم التمكن من الذبح، هكذا أصلا كنا نفسر الآية والروايات التي بمعنى الآية مبدئيا هكذا كنا نفسر. بعد ذلك قلنا بأنه خوب لا، هذا بما أنه الآية صدرها بمعنى الذبح الكامل، إذا فقولوا فمن لم يجد هم أيضا لم يجد ذبحا كاملا، فعندئذ صار تعارض، صار عندنا تعارض. وإلا مبدئيا أصلا بالبداية أصلا مع هذا ما شنا، حتى الأصحاب أصلا لعله قل من أو لعله ما يوجد من يستعرض هذا التعارض، هذا لعلهم أصلا ما اعتبروه تعارضا. التعارض السابق الذي بحثناه استعرضوه وبحثوه، وهو التعارض بين الروايات الدالة على وجوب كل حاجة ذبحا كاملا له بقطع النظر عن عن حالة عدم التمكن، أنه كل حاج لا بد له أن يذبح ذبحا كاملا في حال الاختيار، لا بد له أن يذبح ذبحا كاملا. خب بعد ذلك في هذه الروايات أنه من لم يستطيع فحكمه حكمه الصوم، فهكذا الروايات كانت أصلا تنفي جواز روايات كانت عندنا، كانت تنفي جواز المشاركة في الذبح بالصراحة، كانت تنفي جواز المشاركة في الذبح في الهدي الواجب. في المستحب جائز، ولكن في الواجب غير جائز، كانت روايات عندنا تصرح بذلك. فهذه تتعارض مع ما دل على جواز المشاركة في الذبح. هذا التعارض استعرضه الأصحاب وبحثوه، ولكن التعارض بين ما دل على أن من لم يتمكن من الذبح فحكمه الصوم، مو بالتصريح بعدم جواز المشاركة، بل لمجرد أنه من لم يتمكن من الذبح فحكمه الصوم، هل هذا يتعارض مع ما دل على المشاركة في الذبح؟ هذا ما الأصحاب أصلا ما استعرضوا. وأنا ظني بأن السبب في عدم استعراض الأصحاب لهذا التعارض ما فهموه من أن الصوم في طول الذبح المقبول، فلو قبل ذبح ولو ناقص فلا تصل النوبة إلى الصوم. إذن ماكو تعارض، إذن يعني هذا تحليله الفني، هذا الورود الذي شرحناه، تحليلها الفني بهذا الورود الذي شرحناه، بعد ما في تعارض، لأن الورود خارج عن باب التعارض أصلا. فهذه الشبهة لا أقل على مستوى الشبهة موجودة، إن لم أقل بصحة ذلك فلا أقل من شبهة، أنه نقول أصلا بل بحسب هذا المرتكز لا يفهم تعارض، بحسب هذا المرتكز المتشرعي بأنه من لم يجد الذبح كل بحسبه، واحد الذبح الكامل بشأنه مقبول، واحد الذبح الناقص المشاركة في الذبح بشأنه مقبول، فكل بحسبه، من كان قادرا على الذبح الكامل فحكمه الذبح الكامل، وحكمه والذبح الكامل هو الذي يمنع عنه الصوم، يعني لا تصل النوبة إلى الصوم. ومن كان ذبح كامل ما يقدر، ذبح ناقص يقدر، وكان مقبولا إن ثبت جواز ذلك، جواز الذبح الناقص، جواز المشاركة في الذبح، إن ثبت ذلك بدليل آخر فأيضا لا تصل النوبة إلى الصوم، فأيضا لا تصل النوبة إلى الصوم. وعليه فيبدو بحسب هذا المرتكب أصلا لا تعارض بين ما دل على أن من لم يستطع الذبح فتصل النوبة إلى الصوم بعد عدم التمكن من ذبح مقبول. لا عندئذ لو لم يتمكن من ذبح مقبول فتصل النوبة إلى الصوم. إذا فسرنا هكذا فبعد الطائفة الثانية التي تقول بأن هذا ذبح مقبول، هذا يتقدم بالورود أصلا، يعني لا تعارض هذا في موضوع ذلك حقيقة. هذا الشيء إن لم نقل يعني باستظهار صحته حقا لا أقل من شبهة صحة هذا الواج وهذا الورود الذي ذكرناه. فلأجل احتمال صحة هذا الوجه ولأجل احتمال صحة الوجه الثاني من الوجوه السابقة الذي كان يقول بأقوائية الظهور، أن الطائفة الثانية أقوى ظهورا لشمول مادة الاجتماع من الطائفة الأولى، لاحتمال صحة هذين إما الوجه الثاني أو الوجه الأخير الذي اليوم أبرزناه، فبعد ما نقدر نتمسك بتقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية على أساس مثلا ما ذكرنا من أن الطائفة الأولى فيها آية قرآنية وعندئذ الطائفة الثانية تصير مخالف للقرآن وما شابه، لأنه إذا زال التعارض بهذين الوجهين بعد لا تصل النوبة إلى 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 ترجيح إلى المرجحات التي ذكرنا، ترجيح بموافقة الكتاب أو ترجيح بقاعدة ما خالف الكتاب فهو زخرف، بعد لا تصل النوبة إلى هذه الأمور إذا نفينا التعارض بالورود. فلأجل احتمال صحة الوجه إما الوجه الثاني أو هذا الوجه الأخير لا أقل من الاحتياط بالجمع بين الأمرين، إما يعني بالجمع مو إما بالجمع بين الأمرين، هم يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، وهم يشارك إذا أمكن المشاركة في الذبح. نكتفي والحمد لله رب العالمين.